بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الشهادات، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الشهادات أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وحديث شاهدات أو يمينه، ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاعد. قال شريح رحمه الله: القضاء جمع فنحيه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقول تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع: المراد بالتحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. يعني لا خلاف في قبول الشهادة لهذه النصوص، والحاجة داعية إلى قبول الشهادة لئلا تضيع الحقوق. وأما التحمل والأداء فإنه فرض كفاية، فقام بمن يكفي سقط الإثم على الباقين، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا للتحمل والأداء، فالآية تشمل الأمرين: إذا دعي الشاهد للتحمل فلا يجوز له أن يأبى، وإذا دعي أيضا للأداء لا يجوز له أن يأبى. فالآية عامة ليس فيها ذكر التحمل ولا الأداء، فهي تعم الأمرين: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعي للتحمل فقد دعي، إذا دعي للأداء فقد دعي. الآية عامة تشمل الحالين. وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء. أداؤها فرض عين، يعني هذا يدل على أو معناه أن التحمل أوسع من الأداء، لأن الإنسان وقت التحمل في سعة، يستشهد هذا أو هذا أو ذاك فهو في سعة، أما عند الأداء فقد تتعين على الشاهد ولا يوجد غيره. لكن نقول حتى عند التحمل إذا دعي هذا الشاهد فلا يجوز له أن يأبى إذا لم يوجد غيره، ما إذا وجد غيره فالأمر واسع. إذا استشهد معي فلان والله أنا مشغول، خلي هذا شوف واحد ثاني، ففي نفس المكان وجد آخر بدون مشقة على صاحب الحق فلا بأس، يعني فرض كفاية ما دام أنه قام بها من يكفي في المكان من غير أن يكون حرج على صاحب الحق فإنه لا بأس، ولا يأثم من لم يجب مع وجود غيره. والغالب أن التحمل أمر واسع، هذا الغالب، شهداء كثر فيستدعي من يتيسر، لكن إذا أبى الجميع كل واحد يقول خلى الثاني يشهد أنا ما أتحمل بعدين أبي وأدي شوف غيري، وصار يدور بين الناس كلهم أبوا، فإنه يأثم هنا حتى لو وجد خارج المكان، لأنه قد يأتي بشاهد من خارج المكان لكن بالمشقة، ذهب إلى المحكمة أو إلى دائرة حكومية أو كتابة عدل وأراد أن يشهد معه أحد فأبى الحاضرون واضطر إلى أن يذهب إلى شخص معين من أجل أن يحضره، أنه قد يجد لكنه بالمشقة يذهب ساعة أو ساعتين من أجل أن يحضر شخصا يشهد معه، ويجب على الحاضرين أن يشهدوا أن يتحملوا، فإن أبوا جميعا فإنهم يأثمون. في هذه الآية: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأما الأداء كذلك، إذا كان الشهود كثيرين ويعني الأول قال أنا مشغول لعلك تقول لفلان ولا حرج في ذلك، رضي صاحب الحق فلا بأس، لكن إذا صار هذا سببا لضياع الحق، كل واحد يحيل على الثاني والثاني على الثالث من الشهود فإنهم يأثمون جميعا، لأن هذا يكون فتح باب لضياع الحق. لكن إذا قال أنا ما عندي مانع، أنا جاهز مستعد ولا عندي مانع، لكن شوف فلان لعله أفرغ مني، لعله أفرغ مني، وسأل الثاني ووافق فلا حرج، ما دام أنه لم ينكر الشهادة وإنما استأذن صاحب الحق واعتذر وقبل عذره وجد آخر فلا بأس. لكن في دائما يقول أنا لا أشهد، شوف غيري، الشهود كثيرون، هذا ما يجب، أن يفتح باب لكل واحد أن يقول هذا الكلام فيفضي إلى ضياع الحق. كلما ذهب إلى شخص قال الله أنا مشغول ويشق علي أن أحضر عند القاضي فذهب إلى غيري، والثاني كذلك والثالث. المقصود أنه إذا أبى الشهداء يعني أبى أن يشهد وحاله على غيره فإنه يأثم، وإذا اعتذر منه وقبل عذره وحاله وقبل الثاني فلا بأس، لأنه لا يكون ضرر على صاحبه. وأداء وفرض عين قال تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا دليل على أن العلم أين؟ في القلب وليس في العقل في الدماغ، العلم والفهم في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيش؟ قلوب يعقلون بها، هذا نص القرآن، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب، قلوب يعقلون بها، العقل في القلب، لكن له تعلق بالدماغ، له تعلق بالدماغ. إذا محل العلم الإيمان، الكفر، العلم، الفقه، كله في إيش؟ في القلب. الفقه والعلم والإيمان كله في القلب، ولذلك كثرت النصوص في ذكر القلب والطبع على القلوب والعياذ بالله. هذا دليل على أن القلب هو محل الإيمان، محل الفقه، محل العقل، محل العلم، محل الخير والشر. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم قال إنما الكرم قلب الرجل المؤمن، بما فيه من الإيمان والفهم والفقه والعقل، فالإيمان في قلب المؤمن، كذلك العلم، لأن الإيمان مبني على العلم. فإنه آثم قلبه، لأن القلب هو الذي كتم هذه الشهادة. وإن كان لكن من حاله على غيره ورضي صاحب الحق ما كتم، يعني الصورة السابقة لا تنطبق عليه الآية، قال أنا حاضر مستعد ولكن يشق علي أنا مشغول عندي المشاغل يشق علي الذهاب، شوف فلان أفرغ مني، فإن قبل صاحب الحق وقال للثاني والثاني رضي فلا بأس، أنه هنا ما كتم لكنه اعتذر بشغله أو بشق عليه الذهاب لبعد المسافة، والثاني أقرب إلى مكان الحكم إلى المحكمة، فلا بأس ما دام أنه لم يكتم ورضي صاحب الحق وطلب الثاني يوافق. قال وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء. قال أحمد رحمه الله في رواية ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا أشهد، هنا لا يشهد لكن الصواب لا أشهد، ذكر في حاشية ابن قاسم بالهمزة لا أشهد، هو المناسب للسياق، كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا أشهد، يعني ذكر في بعض روايات أحمد قال ذكر في الجهمية قال لا يشهد عند الجهمية، ذكر هنا قال في رواية ابن عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية، هذا محمول على أحد أمرين، إما أن المشهود عنده القاضي قد يضره لأنه ظالم، فلو شهد بالحق قد يضره بسجن أو ضرب أو ما شابه ذلك، أو أنه لا يقبل الحق، معروفا أن هذا القاضي لا يقبل الحق فلا فائدة من الشهادة. إذا علم أنه لا فائدة من الشهادة وأن القاضي جائر ولا يقبل الحق فإنه لا يجب عليه الأداء لأنه لا فائدة من الأداء، كما لو كان الشاهد فاسقا فإنه لا يجب عليه الأداء لأن شهادته لا تقبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، ومن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. رواه الطبراني. قال المحشي: حسن، ولكن الصواب أنه ضعيف. هذا من رواية سليمان بن داود بن سليمان الخراساني، قال الأزدي: ضعيف جدا. واضح الله أعلم من لفظ الحديث أنه ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل داود بن سليمان الخراساني. قال كما سمعنا، قال الأزدي: ضعيف جدا. فعرف العلى أقرب من هذا الحديث لا يثبت. قال: ومتى تحملها وجبت كتابتها لئلا ينساها. هذه مسألة خلافية، هل تجب الكتابة أم لا؟ يعني ذكروا وجها لهذه المسألة، أنه إذا كان، يعني يروى عن أحمد رحمه الله قال: إذا كان ضعيف الحفظ يخاف النسيان فإنه يكتب. يسكر الباب من السقف. إذا كان ضعيف الحفظ يعني يخاف أن ينسى، أو الشهادة فيها دقة يشهد بكذا وكذا من المال، رقم معين في دقة 5649 أو ما شابه ذلك، هذه محتملة للنسيان. أما أمر واضح تماما لا يمكن أن ينسى فإنها لا تجب الكتابة. إذن على حسب القضية وحسب الشخص، فقد تكون قضية في أرقام دقيقة وتحتاج كتابة، وقد يكون الشخص كثير النسيان ضعيف الحفظ يحتاج إلى كتابة. أما إذا كان الشخص قوي الحفظ والقضية واضحة ولا يخشى النسيان فإنه لا يجب الكتابة، لا تجب الكتابة. قال: ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الأصح، لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه فصلاة الجنازة. هذه مسألة خلافية، أشار المؤلف إلى الخلاف في قولي على الأصح. أنا أصح في المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعالة. شو الفرق بين الأجرة والجعالة؟ الأجرة يعقد معه، يعقد والتشهد معي بكذا ويقول نعم أشهد بكذا، يكون فيه العقد من الطرفين، يطال العقد من الطرفين صاحب الحق ومن الشاهد. أما الجعالة فإنه من طرف واحد، إنه من طرف واحد يقول من شهد معي أو من شهد لي في هذا القضية فله كذا، ويشهد أي شخص ولو لم يعقد معه، كل من سمع كلامه أو بلغه وأدى الشهادة استحق الجعل ولو لم يعقد معه. هذا الفرق بين الإجارة والجعالة. هنا يقول المؤلف: ويحرم أخذ الأجرة ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها. لماذا؟ لعلل بأنها فرض كفاية، يعني هذا فرض كفاية كصلاة الجنازة، فلا يجوز له أن يأخذ أجرة. كما لو قال الناس لا نصلي على هذا الميت إلا بكذا فإنه لا يجوز، هذا فرض كفاية واجب شرعي يجب على من تحصل منهم الكفاية أن يفعلوه، فإن أبوا أثموا جميعا. هذا وجه أو هذا أمر. الأمر الثاني أن أخذ الأجرة يفضي إلى إيش؟ إلى بيع الأمانة، إلى بيع الأمانة، ولا سيما إذا كثرت الأجرة أو الجعل، فقد يشهد لأجل الجعل وإن لم يكن صادقا، قد تكون سببا في ضعف الأمانة. والعدالة كما تقدم يعني ليست أمرا واضحا تماما، كان هذا عدل ما يتأثر بالجعل وهذا ليس بعدل. قد يكون إنسان الظاهر عليه العدالة معروف بالخير والصلاح لكن تضعف نفسه، ولكن ولا سيما إذا كان الجعل كبيرا، والمبطل قد يجعل جعلا كبيرا لا يبالي إذا كانت القضية كبيرة على أراضي فيها أموال وقيمتها مرتفعة بالملايين، قد يجعل الجعل 100,000 وأكثر من أجل أن يأخذ تلك الأرض، فقد يكون سببا لبيع الذمة. فهذا واجب شرعي فلا يجوز أخذ الأجرة. والقول الثاني أنه يجوز عند الحاجة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز عند الحاجة، والتعليل لئلا تتعطل الشهادة، لأن الشاهد يعني أو الشهود قد يعني يقلون في المحاكم وفي مواطن الحاجة، فلا يجد أحد من يشهد معه. فإذا جعل أو أجرة فإن أناسا من الناس سيأتون لأجل الشهادة، يتفرغون للتحمل والأداء ويكونون متواجدين عند المحاكم، تحصل بهم الكفاية واليسر والسهولة، لأن الإنسان قد لا يجد متبرعا، يعني تحاشى كثير من الناس الشهادة ولا يبالي أن يتركها ولو كانت فرض عين عليه، أو يقول يشهد غيري ويتخلص، كما هو الواقع اليوم، فإنك قد لا تجد من يشهد معك، تقول لو شهدني لا والله أنا ما أتحمل مشاكل ومسؤولية وأحضر وأدي، يتهربون كثير من الناس يتهرب عن أداء الشهادة. فإذا جوزنا أخذ الجعل وجد من يتفرغ للشهادة، وإذا كان ثقة فالأصل السلامة، مثل القاضي يأخذ رزقا بيت المال المسلمين ويقضي وهو عدل، وأخذ الرزق يعني لا يؤثر على قضائه، لكن فرق بين أخذ الرزق بيت المال وبين أخذ الجعل من الشخص أو الأجرة من الشخص المشهود له. فعلى كل حال مسألة محتملة، فأقرب عدم فتح الباب لئلا يكون سببا للتساهل في ضياع الأمانة والحقوق. لكن لو جعل له رزق بيت المال فلا بأس. لو قيل مثلا من يشهد يعني وظائف شهود يوظفون ولهم كذا رواتب شهرية ويكونون متواجدين في المحاكم فلا بأس بهذا، هذا رزق بيت المال ويؤثر على الأمانة كما يأخذ القاضي وغيره، فلا حرج في هذا، لكن الخلاف في أخذ الأجرة أو الجعل من صاحب الحق. لا يرى يتحمل، يقول تعال اشهد معي أنا بعت أرضي على فلان، تعال فلان اشهد، قال اشهد معك 100 ريال، فيشهد يعطيه 100 ريال ويشهد، وإذا طلبه يأتي لأنه أخذ 100 ريال، لا يستطيع أن يأبأ ومتفرغ للشهادة، يأخذ عنوان ورقم هاتف يتصل عليه، تعال فلان الآن أنا أريدك أن تحضر تؤدي الشهادة التي تحملت. هذا معنى أنه يتفرغون للشهادة، يتحمل ويأتي يؤدي إذا طلب. هذا مشكلة، هذا شيء آخر، عرف شهادة الزور ولا مرة واحدة لا تقبل شهادته أبدا أبدا إلا إذا ظهرت توبته ظهورا واضحا تماما. فالقاضي ينظر في العدالة، يمكن أن يأخذ مالا ولا يكفي، يمكن يأخذ مالا لحاجته وحاجة أولاده وهو قد تفرغ للشهادة قطع لها، ويمكن يأخذ مالا وعدل، يأخذ مال من أجل العمل الذي يؤديه، لأجل يعني أنه يأتي يتفرغ ويحضر، يأتي يتحمل ثم يأتي يؤدي، قد ينال بعض الأذى إذا كان في خصومة وشهد، قد ينال بعض الأذى أو يأخذ من أجل ما يبذل من جهد. وقياسه على صلاة الجنازة مع الفارغ، صلاة الجنازة عبادة محضة بين العبد وبين ربي، صلي على هذا الميت صلاة، فهو يتعبد الله بهذه الصلاة، تكون بطهارة كبتك بالتحرام نقرأ الفاتحة، فهي صلاة، هي صلاة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز أخذ الجعل على صلاة الجنازة. فقياس الشهادة على صلاة الجنازة قياس مع الفارق، يعني هذا شبيه بالتعليم، الدعوة إلى الله وتعليم العلم، تعليم القرآن وما شابه ذلك، فرض كفاية على العلماء. لكن لو أخذ جعلا على تعليم القرآن أو تعليم العلم الشرعي عند الحاجة فلا بأس، قول جمهور أهل العلم. يعني أداء الشهادة التحمل والأداء أشبه بتعليم العلم الشرعي والقرآن، فهو من هذا الباب أقرب إلى هذا من صلاة الجنازة. وقياس صلاة الجنازة قياس مع الفارق، ولا أحد يقول بجواز أخذ الجعل على صلاة الجنازة، هذا ما يعلم فيه خلاف، أنها عبادة محضة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أما هذا فهو نفع لهذا الشخص يشهد له، يأتي يتحمل المجيء للتحمل ويأتي للأداء، وقد يناله أذى في بعض الأحيان من المشهود عليه، فهو يتحمل يعني عناء، وفيه نفع خاص لهذا الشخص وليست عبادة محضة. القول بأخذ الجعل يعني ليس بعيد مع الأمانة، أما إذا كان أخذ الجعل يعني يكون فتح لباب الكذب وشهادة الزور فلا شك أنه لا يجوز. طيب يعني المشي غير الصلاة، قلت صلاة الجنازة المشي، لو قال واحد أنا أحمل لكم هذه الجنازة للبلد تعطوني 100 ريال 200 ريال يقول ما في بأس، والآن بيحمل الجنازة ويذهب، حتى التغسيل يجوز أخذ الأجرة على التغسيل، على حفر القبر، بيع الكفن، هذه كلها يجوز أخذ الأجرة عليه، النفع لهذا الشخص فيجوز أن يأخذ من تركتي أو من ورثتي، لكن نفس الصلاة كان حاضر يقول ما أصلي إلا بكذا يجي يصلي، ممكن يعطونه حق التعب مثلا، يعطونه حق التعب والله نجيبك يوم رجعك نعطيك أجرة الذهاب والإياب كذا، هذا شيء آخر، يعني لم يأخذ أجرة على نفس الصلاة، يأخذ يعطله يوم ويومين من عمله ومشقة السفر وهكذا، أخذ على هذه الأمور لا على نفس الصلاة. ومتى تحملها؟ لكن إن عجز عن المشي إلى محلها أو تعذى به فله أخذ أجرة مركوب، لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره، لحديث لا ضرر ولا ضرار. إذن يفهم من هذا أن الشاهد إذا سافر من هذه الشهادة فنفق السفر على من؟ على صاحب الحق المشهود له، هذا واضح، قال والله أنا ما عندي مانع لكن سأسافر الأداء في بلد آخر يحتاج إلى نفقة في الذهاب والإياب، فلا مانع أن يطلب النفقة، لأنه إنما سافر لمصلحة المشهود له، والسفر سيكلفه مبلغ من المال فلا مانع أن يأخذ. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان، لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان، ويحرم كتم الشهادة هذا واضح كما سبق، ولا ضمان، يعني شخص يطلب آخر مثلا 10,000 ريال وعنده شاهد والذي شاهد على هذا الدين فطلبه فأبى، عصى وأبى وضاعت 10,000، حلف المدة عليه وضاع الحق، هل يضمنه لو اعترف بعد ذلك؟ هل يضمنه الشاهد؟ يعني نفرض أن الشاهد تاب بعد أن مات صاحب اللي عليه الدين وضاع الدين، مات ولم يترك تركه وضاع الدين، ثم جاء الشاهد ويعتذر والله أنا قصرت وعصيت والآن يعني أريدك أن تسامحني أني تركت الشهادة، قال لا ما حللك، لا أحللك، لأن 10,000 ضاعت بسببك أنت الذي تركت الواجب، يجب عليك أن تشهد وتركت الشهادة بدون عذر، فأنت سبب ضياع الحق، صح الذي أكله المدة عليه هو الذي أنكره وحلف، ولكن هذا الشخص كان يستطيع أن ينقذ ماله، لو شاهد معه لا استحق. شاهد يمين، شاهد يمين يكفي في المال، شاهد يمين. فلو شاهد الشاهد وحلف المدعي لأخذ الحق. فإذا المال الحق ضاع بسبب الكتمان، فهل يضمن؟ المؤلف يقول إيش؟ لا يضمن، لأنه لا تلازم بين الأداء والضمان. ذهب ابن القيم رحمه الله إلى ترجيح الضمان، قال قياس المذهب أنه يضمن، كما لو ترك إنقاذ معصوم من هلكة مع القدرة فإنه يضمنه. يعني قاسر على إنقاذ المعصوم من الهلكة، كما لو رأى شخصا يغرق فهو قادر على إنقاذه، أو جائعا يكاد يموت جوعا فلا ومعه طعام زائد فلم يطعمه حتى مات، فإنه يضمنه، يضمنه بالدية لأنه ترك إنقاذه مع القدرة. القياس المذهب يعني مثل ما ضمنوه هناك يضمن هنا، لأنه كان قادر على إنقاذ الحق فتركه، كالذي رأى معصوما يهلك وقادر على إنقاذه فلم يفعل فإنه يضمنه. هذا مثله، أنه كان قادر على إنقاذ ماله فتركه بدون عذر، تركه بدون عذر واجب عليه. فالضمان ليس بعيد، لأن المال ضاع بسببه فهو يجب الشهادة واجبة ولا عذر له في الامتناع، وتسبب في ضياع هذا المال، فالضمان ليس ببعيد. والضمان فيه تأديب أيضا، فيه تأديب للشهود، إذا علم الشاهد أنه سيضمن لو ثبت عليه فإنه يخاف ويأتي يؤدي الشهادة. قال ويجب الشهادة في عقد النكاح خاصة لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها، ويسن في كل عقد سواه. عقد النكاح مر سبق الكلام فيه أنه محل خلاف، والراجح أنه إما شهادة أو إيش أو استفاضة، يعني يشتهر، يعني لو ما شهد اثنان لكن تحدثوا به عقد الولي للزوج ولم يشهد وخرجوا يتحدثون، زوجت فلان ابنتي والزوج تحدث وزوجت ابنة فلان وعلم الناس به فإنه يصح. هذا قول مالك اختيار ابن تيمية رحمه الله، أن عقد النكاح يصح بإما بالشهود أو بالشهرة، إذا فاض واشتهر فإنه يصح، لأن الشهرة أقوى من الشهود. على كل حال المذهب أنه يجب الشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني في الآية نفسها قال تعالى في نفس آية الدين الطويلة وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، يعني مفهوم الآية إن أمن بعضكم بعضا ولم يشهد لأجل الائتمان، قال هذا والله رجل ثقة ولا يحتاج إلى شهود، أنا سأبيع عليه مثلا دينا، يبيع عليه دينا الثمن مؤجل ولا حاجة إلى شهود أنه ثقة، لا بأس، حق له، فإذا رضي بأن يخاطر فلا مانع، هذا حق له، يعني أسوأ الأحوال أن يضيع حقه، أن يضيع ينكره الذي عليه الحق، هذا حق له، إن أشهد فهو أفضل لحسم الخلافات بين المسلمين، لأن الإشهاد يقطع الخلاف، أنه قد يختلفون في قدر الدين أو المدة أو ينكره من هو عليه، يدخلون في خلاف وبغضاء، فالإشهاد يقطع هذا أفضل، لكن إن قال الحق لي وإن ضاع فالحمد لله ما يهمني فالأمر إليه، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وجاء عند أبي داود الإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، اشتراه ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليأتيه بالثمن، ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام ليأتيه بالثمن، والأعرابي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فأعطوه أكثر من الثمن الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع الأعرابي وقال: يا محمد، إن كنت تريد أن تشتري الفرس وإلا بعته، أنكر البيع الذي بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد ابتعته منك. قال: هلم شهيدا، يعني هات من يشهد أنك بعت عليه. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال: أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته، أنك ابتعته منك. قال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فهذا يعني يمكن استدل به على عدم وجوب الإشهاد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد، معنى فارق الأعرابي باعه وفارقه لينقذه في الثمن ولم يشهد، قال: هلم شهيدا، ولم يكن هناك شهيد، لكن خزيمة رضي الله عنه شاهد شهد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الإشهاد في العقود غير النكاح مستحب، الأفضل يشهد وإن لم يشهد فلا حرج. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد. أو جاء رواه الخلال ضعيف، فيه محمد بن سليمان بن مسموم ضعيف، لكن معناه صحيح، والآية فيها دليل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا عام، شهد بالحق أي بوحدانية الله، أو شهد بالحق لحق في حق مخلوق، فلا بد أن تكون الشهادة مبنية على العلم، وإلا آثم الشاهد لأنه يشهد بما لا يعلم. قال: والعلم إما برؤية أو سماع. فالرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية في نحو المبيع ونحوها، والسماع ضربان، سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وإقرار ونحوها، فيلزم الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي. سمع شخص يطلق زوجته ثم أنكر، فهذا يشهد، يقول: أشهد أن فلان طلق زوجته، أعتق عبده وجحد، فيشهد أنه أعتق، وهكذا. قال: وسماع، هذا يشهد النوع الأول وهو الأقوى، أن يشهد عن سماع، سمعه يتكلم فيشهد بما سمع. النوع الثاني وسماع بالاستفاضة، يعني بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح: وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، واختلفوا فيما سواه. فقال أصحابنا: تجوز في تسعة أشياء: النكاح والملك المطلق. المطلق يعني أنه ما يشهد أنه اشتراه أو أتاه من ميراث أو كذا، ملك، ملك مطلق. يقول: أشهد أن هذه الدار لفلان، لكن ما يشهد بشيء خاص أنه اشتراها أو جاءته ميراثا أو نحو ذلك، لا يشهد أنها له. بناء على ماذا؟ الاستفاضة، أن هذا الرجل ساكن لهذا البيت والناس تحدثون، هذا بيت زيد بلا نكير، مثل الآن هذا بيت فلان، هذا بيت فلان. فلو قالك أحد: تشهد أن هذه البيت معين بيت زيد من الناس؟ تقول: نعم أشهد. هل حضرت البيع؟ هل وقفت على البيع؟ تقول: لا. إذن كيف تشهد؟ قل: بالاستفاضة، هذا رجل ساكن في هذا البيت، في هذا البيت، من مدة والناس يتحدثون هذه بيت فلان، فلا بأس أن يشهد على الملك المطلق. قال والوقف ومصرفه والموت والعتق، يعني يشهد أن فلان قد مات بحديث الناس لكن ما رآه ميتا، لكن الناس يتحدثون أن فلانا قد مات، فيبعد أن يكذب هؤلاء العدد الكثير من غير تهمة من غير سبب. الناس يحدثون فلانا مات، هو ما رأى فلانا ولا رآه بعد موته، لكن لا يمكن أن يتحدث الناس أن فلانا مات وهم يكذبون، هذا بعيد كل الموت. والموت والعتق والولاء والولاية والعزل، وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت. ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب، يعني هذا وجه. وجه الثاني أنه يبعد الكذب في مثل هذه الأمور، يعني السببين، سبب التعذر أو صعوبة الوقوف على حقيقة الأمر، أنه يقول الله فلان هذه بيت فلان، يعني من الذي يقول لصاحب البيت عطني الصك شوف، ولا لا بد يحضر معه العقد حتى يشهد أنه اشتراها، هذا بعيد. فالناس يتحدثون أن فلانا تزوج فلانة أو أن فلان ابن فلان، هذه البيت بيت فلان، فلان اعتق عبده وفلان مات، وما شابه ذلك من الأشياء العامة التي تشيع بين الناس ويتحدثون بها، تحدث العدد الكثير من غير تهمة، فلا أحد يتهم هذا العدد الكثير بأنهم تواطؤوا على الكذب. هذه هو الموجود بين الناس بلا نكير، تحدثوا فلان مات، فلان تزوج، هذا ولد فلان، هذا بيت فلان، هذا فلان أعتق عبده، ما شابه ذلك. فيجوز أن يشهد على مثل هذه الأمور لأمرين: الأمر الأول صعوبة الوقوف على حقيقة الأمر، والأمر الثاني أنه يبعد أن يتواطأ الناس على الكذب في مثل هذه الأمور. قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع، يعني لا أحد يشهد أن هذا ابن هذا وهذا ابن هذا إلا بالسماع، فلان ابن فلان، تشهد أن فلان ابن فلان، لكن ما الذي أدراك؟ هل وقفت على العقد حينما تزوج أمه؟ هل علمت أنه فعلا ولدته هذه المرأة التي زوجت فلان؟ هذا ما يمكن تقف عليه، ولا سيما فيما مات وذهب، هذه أمور يتعذر الوقوف عليها وتشتهر بين الناس بلا شك بينهم. فطلب الشهادة بالوقوف هذا تكلف، تكلف وفيه ضياع لكثير من الحقوق، يعني إذا قال لا أشهد أن فلان ابن فلان إلا إذا حضرت العقد، ثم يقول حتى لو حضرت العقد مش دراني أن التي ولدته هي الزوجة التي تزوج، إذا لازم يحضر الولادة ولا لا؟ لازم يحضر الولادة عشان يتأكد أنها هي التي ولدته، هذا أمور فيها تكلف ولا قضية. قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع، وقال السماع في الأجناس والولاء جائز، يعني في النسب والولاء جائز، يقال فلان مولى فلان، فلان مولى فلان، يعني يتحدثون أن هذا العبد المعتق أعتقه فلان، وهما وقف على هذا، وإنما يسمع الناس يتحدثون فيثبت الولاء بالشهر. قيل لأحمد رحمه الله: تشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة، ولا تقبل استفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرها، العلم يعني اليقين بخبرهم، وقيل تسمع من عدلين وهو قول متأخرين من الشافعية، وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا. أحيانا يحددك شخص واحد لكنه ثقة غير متهم أن فلانا ابن فلان، وتمضي الأيام ثم يطلب منك الشهادة فتشهد بأن فلان ابن فلان بخبر واحد على رأي ابن تيمية رحمه الله. لكن المعروف أن الأمور المشتهرة المستفيضة هذه يتحدث الناس فيها، يعني ينذر أن لا يخبرك إلا واحد، لو أردت أن تتثبت لأخبرك الناس، فلانة هي مرت فلان كل يعلمك، نعم فلانة زوجة فلان، فلان ابن فلان يخبرك عدد كثير أن فلان ابن لفلان. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، في قول ابن حامد لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى الاستفاضة. الإنسان يتصرف في بيت يبني يهدم جدارا ويبني آخر ويؤجر ونحو ذلك مدة طويلة ولا أحد يعترض عليه، هذا ظاهر الحال يدل على أنه هو المالك. قال والورع أن يشهد باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة معارية فلم تختص في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي. يعني الأحوط أن يتورع عن الشهادة لأن هذا المتصرف قد يكون غاصبا غصب هذا البيت ويأس صاحبه منه وترك المطالبة وصار هذا يتصرف فيه، أو يتصرف بالوكالة مثلا وكيل وكله آخر بالتصرف أو إجارة مستأجر ونحو ذلك. ثم قال فصل في اختلاف الشهود، وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة، وإن شهد يعني الشاهدين أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها أي بالشهادة، كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة. هذه شهادة ما فيها فائدة، أنهم شاهدوا على إحدى الثنتين ولم يعينا فلا تقبل تلك الشهادة لأنه لا يمكن العمل بها. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه الآخر يعني الشاهد الثاني شهد أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه، شهد أحدهما أنه أقر له بألف قال نشهد أن هذا أقر لزيد بألف ريال، وقال الثاني أشهد أنه أقر له بألفين، اتفق على إيش؟ على الألف، وجبت الألف، والألف الثانية لم يتفق عليها الشاهدان فتكمل الشهادة بالألف، كملت أي الشهادة بالألف، يعني الاثنان شهدا بالألف أما الألف الثانية إنما شهد بها واحد. وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفقة، واضح شاهدا ولا الصفة يعني واضح المسألة أنه شهد على أحد مشاهد على الثاني على ألفين فالألف الثاني شهد بها واحد، إذا عنده شاهد بقي اليمين ويشهدان في نفس الصفة نفس الإقرار واحد، قرر يقول أشهد أن أقر له بألفين وهذا يقول أنا أشهد أن أقر له بألف، الألف انتهت، الألف الثانية إقرار واحد شهد على إقرار واحد، فالألف الثانية في عنده شاهد فيحلف معه يمين ويسر، وإن شهد أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطل الشهادة نص عليه، لأن قوله قضاه بعضه يناسب شهادته عليه بالألف فأفسد. إن شهد أن عليه ألفا لزيد قال أشهد، أحد الشهادة قال أشهد أن زيدا يطلبه ألف ريال، ثم بعد ذلك وقال أحدهما قضاه بعضه بطل شهادته، لأنه شهد بألف ثم شهد بأنه قضاه بعضها، إذن أبطل شهادة الألف، لأنه إذا قضاه بعضها لم يصدق أنه يطلبه ألف، إذن هذا الإقرار الثاني يبطل الشهادة، لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. لكن لو قال فلان يطلبه ألفا أو اقترض منه ألفا وقضاه بعضه ما في إبطال، لكن ما تعين القدر كم هو، لم يتعين فلا يمكن العمل بالشهادة لأنها لم تتعين وإن لم يكن فيها مناقضة. لكن أقول كم قضى؟ قال ما أدري، أنا أشهد أنه قضاه البعض لكني لا أدري، أنا لا يمكن العمل بشهادته أنه لا يمكن معرفة هذا المقضي. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. قال شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه، هذا يمكن ما فيه تناقض، أقرضه ألفا ما قال أشهد أن له ألفا عليه، لا هذه تختلف، قال أشهد أنه أقرضه ألفا صح صحيح أقرضه ألفا، ثم شهد قال وقضاه نصفه، ما في هذا شهادة صحيحة، قرضه ألفا ثم قضاه النصف بقي النصف، هم يشهدون بالنصف الباقي. قال لأنه رجوع للشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض حتى يعني قال بالغلط، هذا ليس بلازم، لأنه قد يريد أن يبين الأمر تماما، قل أشهد أن فلانا أقرض فلانا ألفا ثم قضاه نصفه، ما في غلط ولا فيه نقض للشهادة الأولى، يعني الحاصل أنه شهد بخمسمائة. ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل أو أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، ولا يحل يعني المتن ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نص عليه. هذه مسألة، يعني لو أخبرك عدل أن فلان يطلب فلانا ألفا هل تشهد بهذا أم لا؟ أنا أقول لا، لأنك لم تقف على حقيقة هذه القضية، وإنما شاهدت بإخبار عدل ولم تقف على القضية، إذن هذه ليست شهادة بعلم وليست شهادة باستفاضة، لأن الذي أخبرك واحد وليس عن استفاضة، أخبرك واحد فقط، ولو كان هذا جائزا لسهل على كل أحد أن يجد ما شاء الله من الشهود، لو عنده واحد يأتي بعشرة، الواحد هذا يخبر شخصا والثاني يخبر ثالثا، وكل من بلغ الخبر صار شاهدا. لا، قل لا يشهد إلا بحد أمرين، إما بالعلم كما سبق السماع بالرؤية أو بالاستفاضة، أما بغير هذا الأمرين فلا يجوز أن يشهد بناء على خبر عدل واحد. المسألة ما فيها استفاضة، هذا دين قضية معينة، فلان يطلب فلانا مبلغا من المال وأخبره عدل، قال والله فلان يطلب فلانا أخبرك عدل هل تشهد بما أخبرك؟ الجواب لا. كذلك لو أخبرك صاحب الحق وأنت تعلم أنه ثقة لا يمكن أن يكذب، قال والله أنا أطلب فلانا كذا من المال ولا عندي شهود وأنا صادق،
صدقني؟ قال نعم، لا يمكن أن تكذب، هل يجوز أن يشهد بناء على خبره؟ الجواب لا، لأن نرجع إلى أصل المسألة، وأنه لا يشهد إلا بأحد أمرين، إما بالعلم بسماع أو رؤية أو نحوها. سماع ورؤية على سبيل المثال، يمكن أن يشهد بالذوق أو بالشم، مثلا ذاق شيئا وعرف أنه يعني يشهد أن هذا العصير خربان مثلا فاسد، اشترى شخص عصيرا ولا يظهر الفساد إلا بالطعم، فذاقه الشاهد وجاء يشهد قال نعم أشهد أن فلانا باع عصيرا فاسدا على فلان. بماذا تشهد؟ يشهد بإيش؟ بالطعم، بالذوق، يشهد أنه فاسد بالذوق، العصير لونه كالسليم ما يختلف، إنما عرفه بالذوق أو بالشم، شم رائحة الفساد في هذا الطعام أو الشراب، فيشهد أنه فاسد بالشم أو بالذوق. يعني السماع والرؤية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إذن لابد أن يكون إما عن علم أو استفاضة. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو اعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما بتمام النصاب. يعني ما هو المقصود من هذه المسألة؟ الاثنان شهدا على خطيب أنه قال كذا، يعني نفرض أن خطيب سب شخصا على المنبر، وجاء هذا المسبوب يشتكي الخطيب، فشهد اثنان، شهد اثنان من الجماعة، والمرفق تقبل شهادتهما. يعني ماذا ذكر هذه المسألة؟ مع أن الأصل قبول شهادة العدلين، نقول لأن هذه المسألة أو هذه الواقعة أمر حضره جمع كثير، فكونه لا يشهد إلا اثنان هذا يورث إيش؟ شبهة، يورث شبهة. كيف يعني جاء المسجد فيه 500 أو 1000 شخص ولم يشهد إلا اثنان فقط؟ هذا يورث شبهة أنهم كذبوا. لكن يقول المؤلف أن تقبل شهادته إذا كانوا عدلين، لأن هذا من باب الشهادة وليس من باب الخبر. أما الرواية فهذا محل نظر، في خلاف بين المحدثين في زيادة الثقة، إذا زادها الثقة فرد وروى الحديث جمع كثير من الأئمة، ولا سيما إذا اتحد المجلس ولم يذكروا هذه اللفظة، فإن بعض المحدثين يرد هذه الزيادة ولو كانت من ثقة، أنه يقول أنه يبعد أن ينفرد بهذا الشخص مع حضور رواة ثقات وحريصون على نقل الحديث بألفاظه وبزيادات، وشيء من ذلك الزيادة تؤثر بالمعنى، الزيادة لها معنى يعني مؤثر، فهذه الزيادة وإن لم تخالف هذه الزيادة فيها خلاف بين علماء الحديث، منهم من يقول زيادة الثقة مقبولة على كل حال ما لم تخالف، إذا خالف صار هذا شاذا، إذا لم تخالف فهي مقبولة على كل حال. ومنهم من يفصل على حسب القراءة، إذا كان المجلس فيه أئمة ثقات وعدد كثير، المجلس واحد، وانفرد شخص واحد بهذه الزيادة فإنهم يجعلون شاذة ولا يقبلونها، لأنه يبعد أن ينفرد بهذا الشخص الواحد ولا ينقلها هذا الجمع مع حرصهم على نقل الحديث بتمامه. لكن هذه شهادة فلا ترد، هذه حق إنسان، إنسان يقول ادعي على الخطيب أنه سبه على المنبر وجاء بشاهدين عدلين، هذا حق إنسان، ما نقول هذا يعني أنه ما رواه ما شهد إلا هذا الإنسان، نقول نعم بقية المسجد رغب عن الشهادة، قال خلاص ما دام شهد هذا فنحن لا ندخل في سنة في هذه المشاكل. فإذا شهد اثنان هذا حق للشخص، إذا شهد عدلان ولو كانت القضية فيها عدد كثير فإن فرق بين الشهادة وبين الرواية. إذن هنا الوقوف على قول باب شروط من تقبل شهادته، وكما سبق الأمس هذا يكون آخر الدروس في هذا الفصل، ونعود إن شاء الله في بداية الفصل الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا محمد ويرضى، وأن يحفظنا كل شر، وأن يردنا سالمين غانمين، إنه جواد كريم. الله أعلم. تأتي شهادة المرأة لها كلام خاص ولا تقبل في الحدود. شهادة المرأة لا تقبل في الحدود ولا في القصاص، تقبل في الأموال وفي الأشياء التي لا تطلع عليها النساء كالرضاع والبكارة وما شابه ذلك.